الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها، مما ذكر بعد رحمه الله. فمنها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، يعني مما ذكره تحت هذه الترجمة. باب بيان شيء من أنواع السحر. وقد مر حديث جندب: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. وحده يعني عقوبته المحددة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، هو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. والساحر يقتل ولا يستتاب، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وعقوبة الكفر. الساحر يقتل ولا يستتاب، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال. أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه، وهذا هو الفرق بين الحد وعقوبة الكفر. ومنه نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، وليس كذلك، لأنه لا يكون حدا، وإنما قتل ردة لا حدا، لأن الحد لا يكفر صاحبه بل الحد يطهر الإنسان. فأخطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل. وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. الحدود لا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذا التفريق مهم. والسحر قسمان: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه فهو كفر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الباب ما هو كفر وما هو فسق. قال رحمه الله: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: حدثنا محمد بن جعفر، والمشهور بغندر الهذلي البصري، وهو ثقة فقيه. عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والطبري. وأشار المصنف رحمه الله إلى الإمام أحمد، والحديث حديث ضعيف. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والعيافة من عافة تعيف عيافة. وقال عوف: العيافة زجر الطير. عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، وهو ثقة. قال عوف: العيافة زجر الطير، للتفاؤل أو التشاؤم، فإذا زجر الطير فطار شمالا فإنه يتشاءم، وإذا ذهب يمينا فإنه يتفاءل. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض كما يصنع الرمالون. والجبت قال الحسن والحسن هو الحسن البصري. قال الحسن رنة الشيطان، وإسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الحديث الذي رواه الإمام أحمد فيما ذكر المصنف رحمه الله. قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، وقبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي مشهور، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والطيرة هي التطير، والتطير التشاؤم بمعلوم من مرئي أو مسموع أو غيرهما. الطرق الخط بالأرض، والعيافة زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم، والطيرة من التطير وهي التشاؤم بمعلوم من مرئي أو مسموع أو غيرهما. هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد مناسبة كاملة وظاهرة. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الذي قبل هذا، لما ذكر السحرة، ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى ظنها بعضهم من كرامات الأولياء، وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. الجبت رنة الشيطان، هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. وأما الطرق فهو الخط بالأرض يخطه الرمالون ويدعون به علم الغيب. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند مسلم، أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. قد يقول قائل: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد كل ما يفضي من الذرائع إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وحمى جناب التوحيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أن نبيا من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كان يخط، وقال صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. فكيف يوجه هذا الكلام؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق ما ذكر بأمر لا يتحقق الوصول إليه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء كان يخط خطوطا على الأرض، علق هذا الأمر بما لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. وأنت ما يدريك أن هذا الخط الذي تخطه يوافق خط النبي الذي كان يخط، فهذا ما لا يتحقق علمه بحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلقا للأمر بما لا يتحقق الوصول إليه، ما تقول: من استطاع أن يفعل هذا فليفعل، ويكون أمرا مستحيلا، لأن هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلمه إنسان. فمن وافق خطه خط ذلك النبي على الأرض فذاك، ومن الذي يستطيع أن يتحقق أن خطه قد وافق خط النبي الذي كان يخط؟ هذا أولا. وثانيا، خط ذلك النبي عليه السلام كان بالوحي من الله تبارك وتعالى، فلا بأس حينئذ، لأن ذلك يكون بما ينزل به الوحي. أما الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإذا لا يلتبس علينا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطرق، عن الخط، عما يصنعه الرمالون من ادعاء الغيب ومعرفته. فقد يعترض معترض من أهل البدعة والضلال فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في الصحيح، قال: إن نبيا من الأنبياء كان يخط، وقال: من وافق خطه فذاك. يريد أن يحتج على ما يصنع من الضرب بالرمال وما أشبه فيما يصنعه المشعوذون من الرمالين وغيره. فيقال حينئذ: النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بما لا يتحقق الوصول إليه،
فقال من وافق خطه فذاك، ومن يدريك وما يدريك أن خطك يوافق خط النبي، ثم إن خط ذلك النبي إنما كان بوحي من الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا بأس لأنه يكون بما ينزل به الوحي. وأما الخطوط السحرية التي يخطها الخطاطون الرمالون فهي من وحي الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف، فمناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهو السحر المنافي للتوحيد. ويؤخذ من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، فلا يعلم الغيب إلا الله، وتحريم الطيرة وهي التشاؤم لأنها تنافي التوحيد أو تنافي كماله. وفي الحديث تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله تبارك وتعالى وكمال توحيده، لأن الحسن قال الجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان تفسير للجبت ببعض أفراده، الرنة الصوت يدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. ففي الحديث تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده على حسب التفسير الذي فسره عوف، ومن ذلك أن ذلك كله إنما هو من فعل الشيطان الرجيم ومن تسويله لكي يضل الخلق عن الصراط المستقيم. فالملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات الله من رنة الشيطان، وشأنه كله الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه أحمد وابن ماجه، والحديث حديث صحيح، كما قال المصنف رحمه الله تعالى: صححه غير واحد من أهل العلم، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. من اقتبس شعبة من النجوم، من شرطية، اقتبس فعل الشرط، من اقتبس شعبة من النجوم أي من علم النجوم من حيث التأثير لا من حيث التسيير. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس، هذا جواب الشرط، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. من اقتبس أي من تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة، شعبة من السحر المعلوم تحريمه، وكلما زاد من اقتباس شعب السحر كمن يزداد من اقتباس علم النجوم. وعلم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل، كحديث ابن عباس الذي معنى من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، وكحديث زيد بن خالد في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على إثر سماء كانت بليل في الحديبية، فلما انفتل من الصلاة صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه رضوان الله عليهم فقال: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، أو قال بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من علم النجوم الذي هو علم التأثير، فيستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وأما علم التسيير وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات فهذا جائز، وقد يكون واجبا أحيانا لمعرفة اتجاه القبلة وما أشبه، قد يكون واجبا أحيانا علم النجوم علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات وما يستدل به على الأوقات، فهذا جائز. وقد يكون واجبا أحيانا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي، وهو داع إلى التحذير، فبين أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر، لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وواضح جدا ما في الحديث من المناسبة للباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن التنجيم نوع من أنواع السحر، والباب في بيان أنواع من السحر، فهذا من أنواع السحر، وهو ما يتعلق بعلم النجوم من حيث التأثير. وفيه تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم، لأنه من ادعاء علم الغيب. وفيه أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد، وأنه كلما ازداد تعلمه للتنجيم ازداد تعلمه للسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذكره الذهبي في الميزان وقال: هذا الحديث لا يصح، وضعفه الألباني كما في صحيح الجامع. والجزء الأخير من الحديث له شواهد يتقوى بها، قد أخرج بعض تلك الشواهد الترمذي وأحمد والحاكم. من عقد عقدة كما يفعل السحرة من عقد الخيوط وينفثون فيها، كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة الفلق عن النفاثات في العقد، فهم يأتون بالخيوط يعقدونها عقدا وينفثون في تلك العقد، والنفث النفخ مع ريق، وهو دون التفل وفوق النفخ، فالنفث نفخ مع ريق يسير، فهو دون التفل وفوق النفخ. وفي حديث الصحيحين الذي فيه ما صنع لبيد بن الأعصم اليهودي من سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان لهذا الأمر: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، أي فقد فعل السحر المحرم، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك، لأنه استعانة بالشياطين، فمن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه وكل إليه، من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. فيبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من أنواع السحر، ويبين حكمه محذرا أمته من تعاطيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أنواع السحر أن يعقد العقد من الخيوط ونحوها، وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق، وذلك لأن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر، ويستعين بالشياطين حتى يصاب المسحور بإذن الله الكوني القدري، لأن السحر لا يصنع شيئا وإنما يأتي بموافقة الأمر القدري، أن الله تبارك وتعالى يقدر أن يصاب المسحور، ويأتي السحر موافقا للأمر القدري. أما أن السحر يصنع شيئا بذاته فلا، وإنما يأتي موافقا للأمر القدري. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فيأتي الأمر القدري وهم يصنعون ما يصنعون، ويأتي فعلهم موافقا للأمر القدري، وحينئذ يصاب المسحور. والحديث ظاهر المناسبة للباب في بيان شيء من أنواع السحر، وفي الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وسحر العقد المسمى بالعزيمة، يأتون بالخيوط يعقدونها وينفثون على تلك العقد، ويصاب المسحور بإذن الله تبارك وتعالى الكوني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصاب. ففي الحديث بيان نوع من أنواع السحر، هو ما كان بواسطة عقد العقد مع النفث. وفي الحديث أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين، وأن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله، لأنه يوكل إلى ما يتكئ معتمدا عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. الاستفهام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم ما العضه، للتشويق والاستثارة ذهن السامع المسؤول، ألا أنبئكم ما العضه. ثم فسرها بعد: هي النميمة القالة بين الناس. ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا لينتبه المخاطب مع الاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. وجاء بالاستفهام صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بأداة الاستفتاح والتنبيه للمخاطب، ليدل على عظم ما سيلقي إليه بعد ذلك: ألا أنبئكم ما العضه، وأنبئكم أخبركم. والعضه بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضه يعضه عضها، بمعنى كذب وسحر ونم أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به هنا السحر. والعضه وردت على وجهين: أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، عضة عدة وزنة. والثاني من الوجهين العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزان الوجه، عض وجه. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي النميمة. والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد. القالة بين الناس كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، وهو أمر كبير ومن كبريات الإثم ومن كبائر الذنوب. ولا يدخل الجنة قتات أي نمام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه، واستفتح الاستفهام بألا، وهي أداة استفتاح وتنبيه، لينتبه المخاطب وليعتني بما يلقى إليه لأهميته. فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما العضه؟ أي ما السحر؟ ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب وتمزيق الروابط. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر. ويستفاد منه أن النميمة نوع من أنواع السحر لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. ولذلك عقد الباب تحت هذه الترجمة بيان شيء من أنواع السحر، ومن أنواع السحر ما يكفر الآتي به وما يفسق الآتي به، فليست على وزان واحد، فالنميمة من السحر، ولكن النمامة لا يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره، ولكن نميمته تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، وهذا معلوم. وفي الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر، وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فدعا بجريدة رطبة وجعلها بنصفين، ثم جعل على كل قبر نصفا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وعسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. يأتي بعض الناس ببعض الأغصان الرطبة ويجعلونها عند القبور، وهذا خطأ كبير، لأنه لا يقوم على ذلك دليل، بل هذه بدعة. قد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ونحن نفعل كما فعل. فيقال: هذا من خصوصياته. لماذا؟ لأنه متعلق بعلم الغيب، هو صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى بأمر غيبي، وهو أن الرجلين في القبرين يعذبان. من أدراك أنت أن من تضع الغصن الأخضر على قبر أنه يعذب؟ قد يكون منعمة، فإذا قلت أنت إنه يعذب فهذه إساءة ظن بمسلم، فهذا أمر غيبي. فإذا مثل ما مر في مسألة الخط أن نبيا كان يخط، فمن وافق خطه فذاك، كذلك من استطاع أن يعرف أن من بالقبر يعذب فليضع الجريدة. وكيف يعرف؟ هذا أمر غيبي، فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما، لأنهما لا يعذبان في كبير في الشرع، بل هو كبير في الشرع، كان لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه من كبائر الذنوب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير فعله، لأن هذا إذا أمسكت عن النميمة هذا ليس بكبير عليك، ليس فيه مشقة، هذا عمل سلبي فلا يشق على من كف عنه. وكذلك الذي يستنزه من البول هذا ليس بأمر كبير عليه، يعني لا يشق عليه أن يستنزه من بول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وموطن الشاهد في الحديث وكله شاهد على ما نحن فيه من تحريم النميمة وأنها من الكبائر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات حذيفة: لا يدخل الجنة قتات. الذي ينقل الحديث بين الإخوة أو بين الناس بقصد الإفساد، فإن ذلك يشمله هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. لأنه إذا لم يدخل الجنة فأين يدخل؟ يدخل النار، نسأل الله العافية. ففيه وعيد شديد، بل إن الله تبارك وتعالى ذم في القرآن المجيد النمامين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع الخطاب: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا من كبائر الإثم، وكثير من الناس لا يلتفت إليه ويتورط فيه، بل جعلوه فاكهة المجالس، غيبة والنميمة والكذب وما أشبه. هذا أمر كبير ينبغي على طالب العلم أن يجتنبه اجتهابا كاملا وألا يتورط فيه أبدا. فهذه الأمور لا تتناسب مطلقا مع الطلب. وتعلمون بارك الله فيكم ما قاله الإمام الشعبي عندما قال له بعض الخلفاء وقد سأله عن الفريقين، فذكر علي بن أبي طالب ومن كان يصارعه ويبارزه في غزوة بدر، فقال: كذبت. فقال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يخل بالمروءة، ولأنه ليس مما يحرص عليه من الأخلاق الحسنة الفاضلة. بل هو خلق دنيء. قال أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. فالنفوس الشريفة تبتعد وتجتنب عن أمثال هذه الأمور، وهي من كبائر الإثم يكذب الرجل حتى ولو كان مازحا، ويجتنب الكذب حتى ولو كان مازحا، لا يكذب ولا يغتاب ولا يلغ في أعراض المسلمين، لأنه حق للغير، فالله تبارك وتعالى لا يغفره، ولا بد من استيفاء الحقوق في الآخرة. فالغيبة ورطة كبيرة، يعني إذا تكلم الإنسان في أخيه المسلم هذه ورطة كبيرة جدا، لأنه لكي تخرج من ذلك فلا بد أن تستحل، أن تقول إني أطلب منك أن تجعلني في حل لقد اغتبتك، وتعلم أن هذا قد يتعذر، بل هو متعذر حتى ولو كان لك صديقا ومرافقا، لأنه لن يحلك حتى يعلم تفاصيل الأمر. قل وماذا قلت؟ فإذا أخبرته تقع المشاكل، لأنه يقول أنت قلت هذا، سبحان الله ما كنت أحسبك كذلك، وجهي من وجهك حرام إلى يوم القيامة ولا أحله، فلا نصل إلى شيء. كيف تخرج من الغيبة إذن؟ ستخرج منها يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فلماذا نقع في مثل هذه الأمور وهي من أبجديات المسلم في حياته الإسلامية الشرعية من حيث الالتزام بالدين، لا من أبجديات حياة العالم أو طالب العلم، أنه يجعل لسانه يهضب بين شدقيه والغا في أعراض المسلمين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بحال، والله يمقت ذلك ولا يحبه. ولذلك لما أهدي بعض التمر الحسن للحسن، وكان عنده تمر حسن، فجاء رجل فقال له لقد سمعت فلانا يغتابك، فقال يا غلام اذهب بالتمر الذي عندك إلى فلان الذي اغتابه. فقال النمام الذي كان بينهما، فقال سبحان الله، أقول لك إنه قد اغتابك وتهدي إليه تمرة؟ قال للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر. ولذلك يقول البخاري الإمام ما اغتبت أحدا منذ عقلت، ما اغتبت أحدا قط منذ عقلت. بل وقع في مجلسه شيء عجيب، كان بعض إخوانه من المحدثين وكان يحضر مجلسه وكان ضريرا، فحدث البخاري رحمه الله تعالى يوما بحديث، فهز الرجل رأسه فتبسم البخاري وأصابه الكرب، فقال له بعد ذلك اجعلني في حل يا أبا معاوية، اجعلني في حل. قال رحمك الله يا أبا عبد الله وأنت في حل، ولكن ماذا؟ قال إني حدثت بحديث فاستملحته أنت، فهززت رأسك فضحكت أو فتبسمت، هو لا يراه، فجعلها كأنها غيبة. بل هنالك غيبة السر، أن يغتاب الإنسان أخاه في سره، بمعنى أنه يسيء به الظن. قل ما الذي أخرج هذا من هذا المكان الآن؟ لماذا يمشي فلان مع فلان؟ هذا في سر، هذه غيبة السر. مسلم نقي تقي نظيف من الظاهر والباطن، فالإنسان إذا تورط في هذه الأشياء يفسد بين الناس، هذا من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العطه ما السحر، ثم ذكر النميمة، القالة بين الناس، يشيع الكلام بين الناس. طالب العلم بل المسلم ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الكذب عن الغيبة وعن النميمة، وأن يكون مقبلا على شأنه، أن يجتهد في الطلب وفي العبادة وفي الذكر، عنده وقت فليجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى، وبدل أن يجعل الإنسان اللسان عاملا في معصية الله تبارك وتعالى فليجعله عاملا في طاعة الله تبارك وتعالى، يجد ذلك عند الله. والناس كما تعلمون بارك الله فيكم، وهذه من الأمور التي عمت بها البلوى وإلى الله المشتكى، يجعلون دائما وأبدا فاكهة مجالسهم الغيبة، ويجعلون مما يستملحون صنعه في الحياة النميمة، ينقل هذا كلام هذا إلى هذا إلى غير ذلك من تلك الأشياء، وهي من الأخلاق الدنيئة. والله تبارك وتعالى لا يحب السفاسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذه الأمور من السفاسف التي يكرهها الله تبارك وتعالى ويبغضها. الله عز وجل يحب معالي الأمور، يقبل الإنسان على شأنه ويجتهد في تحصيل ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النميمة وأنها من الكبائر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من العلم الذي أداه إلى الأمة على طريقة السؤال والجواب، والتعليم على طريقة السؤال والجواب من التعليم الذي يثبت ويرسخ في الذهن، لأنه يكون أدعى للانتباه، ويكون حينئذ أثبت في الذهن ويكون منقوشا على صفحة القلب. سألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أجاب. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما، وكذلك نقول إذا كان الصحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. قال المصنف: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة. لسحرا يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا آخر من أنواع السحر، هو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع، حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر. المراد ذم هذا النوع من البيان، وأما ذم البيان بإطلاق فليس بمراد، فالمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع، لأن الوفود عندما كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر خطيبه، فعند النبي خطباء لأن الوفد كان يأتي ومعه خطيب وشاعر، فيخطب الخطيب، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبه أن يجيب فيأتي بالخطبة، يرتجلون ذلك ارتجالا رضوان الله عليه، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم شاعرة، وفي الغالب كان يأمر حسان رضي الله عنه أن يجيب شاعر القوم كما في الحديث الذي بين هذا الصنيع، وأن حسان رضي الله عنه لما رد على قصيدة القوم بقصيدته إن الدوائب من فهر وإخوته إلى آخر قصيدته رضي الله عنه. فإذا ليس مرادا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم البيان بإطلاق، لا، بل هذا مما يحرص المسلم عليه. وموسى عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يحلل عقدة من لسانه لكي يفقه ذلك ويفقه قوله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لأن فرعون عيره بأنه لا يكاد يبين، فالداعي إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يجتهد في تحصيل الملكة اللسانية من أجل أن يدعو إلى الله، من أجل أن يكون البيان فاعلا في من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا قصده في تحصيل الملكة اللسانية، لأن النفاق كثير جدا في أصحاب البلاغة والفصاحة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في من يخافهم على أمته، البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وأما إذا كان الأمر من أجل بيان حقيقة الدين والدعوة إلى رب العالمين فهذا مطلوب، بل إننا في حاجة إليه جدا عرض دين الله تبارك وتعالى على خلق الله في أرض. وأما البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع فهذا هو المذموم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان. إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، على هذا تكون من تبعيضية، أما إذا كانت بيانية فالبيان كله كالسحر، بمعنى أنه يفعل في النفوس فعل السحر. ويؤخذ من الحديث بيان نوع من أنواع السحر، وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس وذم هذا النوع من البيان. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرر الحق ويبطل الباطل ويضحده فهو ممدوح. الكهان فيما سيذكر المصنف رحمه الله في الباب بعده، الكهان جمع كاهن، وأيضا الكهنة أيضا جمع كاهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي حفصة كما ذكره بعض الرواة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذي عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرجه أيضا الإمام أحمد. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في القول المفيد: وليس من الكهانة معرفة أحوال الطقس في خلال 24 ساعة وما أشبه ذلك، لأنه يستند إلى أمور حسية، وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، والذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. رحمه الله ما أفقه. كثير من الحقائق العلمية تكون حقيقة علمية، يعني لا تدفع، ويعلم ما فيها من الحقيقة بالحس، ويحاول بعض الناس أن يرد الحقيقة العلمية مستندا إلى الشرع. قال الشيخ: من فعل ذلك كان فعله طعنا في الشرع، لأن الناس حينئذ سيأخذون بالحقيقة ويتركون الشرع، ويقولون لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، حقيقة واقعة. فيقول الشيخ رحمه الله: والذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. وذكر رحمه الله تعالى في الموضع نفسه من القول المفيد أن سؤال العراف على أنواع، أن سؤال العراف ونحوه كاهن والرمال ومن ينظر في الفنجان وما أشبه، سؤال العراف ونحوه على أنواع. الأول أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام، أن يسأله سؤالا مجردا هذا حرام. الثاني من الأنواع أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر. الثالث من الأنواع أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به. الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، أن يظهر كذبه وعجزه هذا مطلوب. فسؤال العراف ونحوه على هذه الأنواع: الأول أن يسأله سؤالا مجردا هذا حرام، الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به، الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه هذا مطلوب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص به الله تبارك وتعالى، وفعلهم هذا دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب، لما كان ذلك كذلك أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم، ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. قال: باب ما جاء في الكهان، أي من التغليظ والوعيد ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين وكل من يدعي علم الغيب. ما جاء في الكهان ونحوهم. حفصة رضي الله عنها هي المذكورة في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر بعض الرواة أنها حفصة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له فيها، 40 يوما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، وجزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية. وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل، مما يدل على أنه من أعظم المحرمات. وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن، فكيف بجزاء الكاهن نفسه؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، ونعوذ بالله من ذلك كله، ونسأله الثبات والعافية. والحديث ظاهر المناسبة للباب، والباب فيما جاء في الكهان ونحوهم. ففي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافات هذا الإتيان والتصديق للتوحيد. ويؤخذ من الحديث المنع من الذهاب إلى الكهان ومن سؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، فهذا كفر. فسؤال العراف أو الكاهن أو الرمال عن شيء من أمر الغيب قصدا مع تصديقه في ذلك، هذا كفر، نسأل الله العافية. ويؤخذ من الحديث تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم، لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في ذلك الحديث الآخر: وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، كما مر في أنواع الذهاب والسؤال. فهذا أمر كبير كما ترى، وكثير من الناس يتورط فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والبخاري في التاريخ والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح صححه غير واحد، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بما أنزل على محمد الكتاب والسنة، فهذا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي المعصوم، الكتاب والسنة. وللأربعة أي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، أي على شرط الشيخين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أيضا أحمد والبيهقي والحاكم، والحديث صحيح بشواهده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، إما أن تكون للشك من الراوي أو كاهنا، عرافا أو كاهنا، وإما أن تكون للتنويع: من أتى عرافا أو كاهنا، فتكون أو للتنويع هذا أو هذا، أو تكون أو للشك من الراوي فشك ولم يحقق فأتى بالأمر على هذا النحو ليخرج من العهدة وحتى لا يتزيد على النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا. ف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديثين من الروايتين الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث كما ترى النهي عن هذا الأمر الكبير، ولعل الذي لا يعرف ما يدور في البنية التحتية للمجتمعات الإسلامية وفي الفوقية أيضا، ولعله يكون في الفوقية أشيع، من عرف ذلك عرف تفريط الناس في جانب توحيد الخالق العظيم، وعرف تفريط الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في بيان الدين الحق لجماهير المسلمين، لأن هذه الأمور شائعة بين الناس، ولعل بعض الأسر تنفق عليها ما لا تنفق على الطعام والشراب، إما أن يصنعوا ذلك لأذية الخلق أو لاستجلاب الرزق ودفع الضر إلى غير ذلك، وكثير منهم يهيم في أودية الظنون وراء أولئك الذين يدعون علم الغيب والذين يفتاتون على الشرع، وكثير من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يلتفت إلى هذه الأمور مع هذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. كثير من الناس يذهب إلى من يدعون علم الغيب، يذهب إليه قصدا ويصدقه، بل ويعتقد صدقه اعتقادا جازما لا يتحلحل، وتعلم أن هذا كفر، أنه كفر يخرج من الملة، أن هذا يدعي، أي هذا العراف هذا الكاهن يدعي منازعة الرب تبارك وتعالى في الربوبية لا في الألوهية، في الربوبية، وشرك في الربوبية، لأنه يدعي علم الغيب وهو مما اختص الله تبارك وتعالى به، فهذا يدعي هذا الأمر الكبير، والناس يذهبون إلى أمثال هؤلاء وهم كثيرون قد تفشوا في المجتمع المسلم، يحصلون الأرزاق من أولئك المساكين الذين لم يتعلموا دينهم تعلما صحيحا، وهم يشيعون في المجتمع المسلم كالسرطان في الجسد الحي، وكثير من الناس يعتقد في صدقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني ما مر، أخرجه عبد الرزاق والبزار وسنده جيد، وقد ذكر ذلك المصنف رحمه الله. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال، بل على حسب الحال. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا لا يعني أنه خرج من الإسلام، وإنما على حسب حاله، قد يخرج وقد لا يخرج. ليس منا من تطير أو تطير له، إلى آخر الحديث، رواه البزار بإسناد جيد، والطبراني وهو حديث صحيح صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين مع بيان الوعيد في ذلك، وفيه تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنه، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. وفيه وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، وأن من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الكهانة شرك، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب. من فعل ذلك ليس من أهل طريقتنا، وليس من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين شرعنا، ليس منا، ويكون على حسب حاله، وقد يكون فعله مخرجا من الملة وقد لا يكون. من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له أمر من يتطير له. ومثله بقية الألفاظ: تكهن أتى هو بالكهانة، أو تكهن له فطلب من يتكهن أن يتكهن له، أو سحر هو أو قصد ساحرا ليسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون من أتباعه المتبعين لشرعه المقتفين لأثره من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأن فيها دعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول. ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها. يلحق بذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف، أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال، فكل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به. والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ من مسترق السمع من الشياطين، كما سبق في أول كتاب التوحيد. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، ويؤخذ منه تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، وتحريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر، ووجوب تكذيب الكهان ونحوهم، ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم، ووجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما يخالفه. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن وهب في جامعه، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن وسنده صحيح. قال رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جادة أي يقطعون حروف أبجد هوز التي تسمى حروف الجمل، ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. وينظرون في النجوم يعتقدون أن لها تأثيرا، فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب، يظنون أنهم بذلك يدركون علم الغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، وأيضا ما أرى بمعنى لا أظن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب، وليس له عند الله من شيء، بل له عقاب عند الله تبارك وتعالى. والمعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم أو لا أظن، لا أرى أو لا أرى، أن من يكتب حروف أبا جادة وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل، ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله، لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب. المناسبة بين الأثر والباب الذي أدرج فيه وهو تحت ترجمته ظاهرة واضحة، فهو يدل على أن كتابة أبي جادة وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا، كل ذلك يدخل في ادعاء علم الغيب، ومن فعل ذلك فقد أضاع نصيبه من الله تبارك وتعالى. بل كثير من الناس لا يقدم على الزواج إلا إذا ذهب أولئك الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فيأخذ اسمه واسم أمه واسم من يريد خطبتها واسم أمها أيضا، ثم يعمل بحساب الجمل حساباته، ثم يقول: لا، أنت لن تتوافق مع هذه. يقول: لما؟ أنه عندما يفعل ذلك بطريقة معينة لن نذكرها لكم. يقول: طبعك ناري وهي طبعها هوائي، والهواء يزيد في شدة اشتعال النار، فلو تزوجتما ما استقر حالكما أبدا، فيعرض. أو يقول له: طبعك ناري وطبعها مائي، والماء يطفئ النار، لو تزوجتما لكان بينكما من السعادة ما لا يعلمه إلا الله. هذا كله رجم بالغيب، هذا كله من ادعاء علم الغيب إلى غير ذلك من طرقهم، أي من طرق أولئك الذين يكتبون أبا جادة ويأخذون بحساب حروف الجمل هذه ويتعلمون ذلك لادعاء علم الغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ففيه تحريم تعلم أبي جاد على هذا الوجه الذي فيه ادعاء علم الغيب، أنه ينافي التوحيد. أما تعلمها للتهجي، ويتعلم ذلك للتهجي وحساب الجمل، فلا بأس به. وأنت تعلم أن كثيرا من علمائنا حتى من أهل التوحيد، كما سأتي في السفارينية في نظمها، أنه يجعل تأريخ كتابة وتصنيف ما صنف وكتب يجعله بحساب الجمل هذا، بحيث إنك إذا ما جعلت بإزاء كل حرف رقمة تستطيع أن تقول: هذه كتبت في سنة كذا. هذا شائع عند العلماء من المتقدمين رحمة الله عليه، إذا كان كذلك فلا بأس به. وأما أن يكون لادعاء علم الغيب أو معرفة ما غيب الله تبارك وتعالى عنا معرفته، فهذا هو الذي يحذر منه. وفيه تحريم التنجيم، لأنه وسيلة إلى الشرك بالله العظيم، مع التنبيه إلى عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقينا وأن يهذبنا وأن يخلصنا من المعاصي ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد الحق، وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها، مما ذكر بعد رحمه الله، فمنها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، يعني مما ذكره تحت هذه الترجمة. باب بيان شيء من أنواع السحر.
وقد مر حديث جندب حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وحده يعني عقوبته المحددة شرعا، وظاهره أنه لا يكفر لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم، والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره. وهذا محمول على أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، هو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. والساحر يقتل ولا يستتاب، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه. وهذا هو الفرق بين الحد وعقوبة الكفر. الساحر يقتل ولا يستتاب، والحد إذا بلغ الإمام لا يستتاب صاحبه بل يقتل بكل حال، أما الكفر فإنه يستتاب صاحبه. وهذا هو الفرق بين الحد وعقوبة الكفر. ومنه نعرف خطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، وليس كذلك، لأنه لا يكون حدا، وإنما قتل ردة لا حدا، لأن الحد لا يكفر صاحبه بل الحد يطهر الإنسان. فأخطأ من أدخل حكم المرتد في الحدود، وذكروا من الحدود قتل الردة، فقتل المرتد ليس من الحدود لأنه يستتاب، فإذا تاب ارتفع عنه القتل، وأما الحدود فلا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. الحدود لا ترتفع بالتوبة إلا أن يتوب قبل القدرة عليه. ثم إن الحدود كفارة لصاحبها وليس بكافر، والقتل بالردة ليس كفارة وصاحبها كافر، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين. فهذا التفريق مهم. والسحر قسمان، كفر وفسق، فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه فهو كفر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الباب ما هو كفر وما هو فسق. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، وأحمد هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال حدثنا محمد بن جعفر والمشهور بغندر الهذلي البصري، وهو ثقة فقيه، عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود وابن حبان والطبري. وأشار المصنف رحمه الله إلى الإمام أحمد، والحديث حديث ضعيف. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والعيافة من عافة تعيف عيافة. وقال عوف: العيافة زجر الطير. عوف هو ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي، وهو ثقة. قال عوف: العيافة زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم، فإذا زجر الطير فطار شمالا فإنه يتشاؤم، وإذا ذهب يمينا فإنه يتفاءل. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض كما يصنع الرمالون، والجبت قال الحسن، والحسن هو الحسن البصري، قال الحسن رنة الشيطان، وإسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الحديث الذي رواه الإمام أحمد فيما ذكر المصنف رحمه الله. قال حدثنا محمد ابن جعفر، قال حدثنا عوف، قال حدثنا حيان بن العلاء، قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه، وقبيصة ابن المخارق الهلالي صحابي مشهور، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والطيرة هي التطير، والتطير التشاؤم بمعلوم من مرئي أو مسموع أو غيرهما، الطرق الخط بالأرض، والعيافة زجر الطير للتفاؤل أو التشاؤم، والطيرة من التطير وهي التشاؤم بمعلوم من مرئي أو مسموع أو غيرهما. هذا الباب مناسب لكتاب التوحيد مناسبة كاملة وظاهرة. فالمصنف رحمه الله تعالى لما ذكر في الباب الذي قبل هذا، لما ذكر السحرة، ذكر في هذا الباب شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى ظنها بعضهم من كرامات الأولياء، وآل بهم الأمر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشرك العظيم. الجبت رنة الشيطان، هذا تفسير للجبت ببعض أفراده، والرنة الصوت، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. وأما الطرق فهو الخط بالأرض يخطه الرمالون ويدعون به علم الغيب. صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث عند مسلم، أن نبيا من الأنبياء كان يخط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سد كل ما يفضي من الذرائع إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، وحمى جناب التوحيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح أن نبيا من الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم كان يخط، وقال صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. فكيف يوجه هذا الكلام؟ الجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق ما ذكر بأمر لا يتحقق الوصول إليه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء كان يخط خطوطا على الأرض، علق هذا الأمر بما لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: من وافق خطه فذاك. وأنت ما يدريك أن هذا الخط الذي تخطه يوافق خط النبي الذي كان يخط، فهذا ما لا يتحقق علمه بحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم معلقا للأمر بما لا يتحقق الوصول إليه، ما تقول من استطاع أن يفعل هذا فليفعل، ويكون أمرا مستحيلا، لأن هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يعلمه إنسان. فمن وافق خطه خط ذلك النبي على الأرض فذاك، ومن الذي يستطيع أن يتحقق أن خطه قد وافق خط النبي الذي كان يخط؟ هذا أولا. وثانيا، خط ذلك النبي عليه السلام كان بالوحي من الله تبارك وتعالى، فلا بأس حينئذ، لأن ذلك يكون بما ينزل به الوحي. أما الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني، فإذا لا يلتبس علينا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطرق، عن الخط، عما يصنعه الرمالون من ادعاء الغيب ومعرفته. فقد يعترض معترض من أهل البدعة والضلال فيقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم في الصحيح، قال: إن نبيا من الأنبياء كان يخط، وقال: من وافق خطه فذاك. يريد أن يحتج على ما يصنع من الضرب بالرمال وما أشبه فيما يصنعه المشعوذون من الرمالين وغيره. فيقال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بما لا يتحقق الوصول إليه، فقال: من وافق خطه فذاك. ومن يدريك وما يدريك أن خطك يوافق خط النبي؟ ثم إن خط ذلك النبي إنما كان بوحي من الله تبارك وتعالى، وحينئذ لا بأس، لأنه يكون بما ينزل به الوحي. وأما الخطوط السحرية التي يخطها الخطاطون الرمالون فهي من وحي الشيطان الرجيم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، أي هؤلاء رووا الحديث واقتصروا على المرفوع منه ولم يذكروا تفسير عوف. فمناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففيه بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وهو السحر المنافي للتوحيد. ويؤخذ من الحديث تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، فلا يعلم الغيب إلا الله، وتحريم الطيرة وهي التشاؤم لأنها تنافي التوحيد أو تنافي كماله. وفي الحديث تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله تبارك وتعالى وكمال توحيده، لأن الحسن قال الجبت رنة الشيطان، ورنة الشيطان تفسير للجبت ببعض أفراده، الرنة الصوت يدخل فيه كل أصوات الملاهي، وأضافه إلى الشيطان لأنه يدعو إليه. ففي الحديث تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله وكمال توحيده على حسب التفسير الذي فسره عوف. ومن ذلك أن ذلك كله إنما هو من فعل الشيطان الرجيم ومن تسويله لكي يضل الخلق عن الصراط المستقيم. فالملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات الله من رنة الشيطان، وشأنه كله الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه أحمد وابن ماجه، والحديث حديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى، صححه غير واحد من أهل العلم، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع. من اقتبس شعبة من النجوم، من شرطية، اقتبس فعل الشرط، من اقتبس شعبة من النجوم أي من علم النجوم من حيث التأثير لا من حيث التسيير. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس، هذا جواب الشرط، فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر. من اقتبس أي من تعلم، والشعبة الطائفة والقطعة. شعبة من السحر المعلوم تحريمه، وكلما زاد من اقتباس شعب السحر كمن يزداد من اقتباس علم النجوم. وعلم النجوم على قسمين: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير وعلم التسيير. أما علم التأثير فالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل، كحديث ابن عباس الذي معنى: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وكحديث زيد بن خالد في الصحيحين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه على إثر سماء كانت بليل في الحديبية، فلما انفتل من الصلاة صلى الله عليه وسلم أقبل على أصحابه رضوان الله عليهم فقال: هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، أو قال بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من علم النجوم الذي هو علم التأثير، فيستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وأما علم التسيير وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات فهذا جائز، وقد يكون واجبا أحيانا لمعرفة اتجاه القبلة وما أشبه، قد يكون واجبا أحيانا علم النجوم علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات وما يستدل به على الأوقات فهذا جائز، وقد يكون واجبا أحيانا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي، وهو داع إلى التحذير، فبين أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم، وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر، لأن التنجيم تحكم على الغيب، بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. وواضح جدا ما في الحديث من المناسبة للباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أن التنجيم نوع من أنواع السحر، والباب في بيان أنواع من السحر، فهذا من أنواع السحر هو ما يتعلق بعلم النجوم من حيث التأثير. وفيه تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم، لأنه من ادعاء علم الغيب. وفيه أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد، وأنه كلما ازداد تعلمه للتنجيم ازداد تعلمه للسحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه النسائي كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذكره الذهبي في الميزان، وقال: هذا الحديث لا يصح، وضعفه الألباني كما في صحيح الجامع. والجزء الأخير من الحديث له شواهد يتقوى بها، قد أخرج بعض تلك الشواهد الترمذي وأحمد والحاكم. من عقد عقدة كما يفعل السحرة من عقد الخيوط وينفثون فيها، كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة الفلق عن النفاثات في العقد، فهم يأتون بالخيوط يعقدونها عقدا وينفثون في تلك العقد، والنفث النفخ مع ريق، وهو دون التفل وفوق النفخ، فالنفث نفخ مع ريق يسير، فهو دون التفل وفوق النفخ. وفي حديث الصحيحين الذي فيه ما صنع لبيد بن الأعصم اليهودي من سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان لهذا الأمر: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر، أي فقد فعل السحر المحرم، ومن سحر فقد أشرك، لأن السحر لا يتأتى بدون الشرك، لأنه استعانة بالشياطين، فمن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا أي استمسك به واعتمد عليه وكل إليه، من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. فيبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا من أنواع السحر، ويبين حكمه محذرا أمته من تعاطيه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إن من أنواع السحر أن يعقد العقد من الخيوط ونحوها، وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالريق، وذلك لأن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر، فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر، ويستعين بالشياطين حتى يصاب المسحور بإذن الله الكوني القدري، لأن السحر لا يصنع شيئا وإنما يأتي بموافقة الأمر القدري، أن الله تبارك وتعالى يقدر أن يصاب المسحور، ويأتي السحر موافقا للأمر القدري. أما أن السحر يصنع شيئا بذاته فلا، وإنما يأتي موافقا للأمر القدري، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيأتي الأمر القدري وهم يصنعون ما يصنعون، ويأتي فعلهم موافقا للأمر القدري، حينئذ يصاب المسحور. والحديث ظاهر المناسبة للباب في بيان شيء من أنواع السحر، وفي الحديث بيان نوع من أنواع السحر، هو سحر العقد المسمى بالعزيمة، يأتون بالخيوط يعقدونها وينفثون على تلك العقد، ويصاب المسحور بإذن الله تبارك وتعالى الكوني إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصاب. ففي الحديث بيان نوع من أنواع السحر، هو ما كان بواسطة عقد العقد مع النفث، وفي الحديث أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين، وأن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله، لأنه يوكل إلى ما يتكئ معتمدا عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. الاستفهام في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم ما العضه للتشويق والاستثارة ذهن السامع المسؤول، ألا أنبئكم ما العضه، ثم فسرها بعد: هي النميمة القالة بين الناس. ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا لينتبه المخاطب مع الاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. وجاء بالاستفهام صلى الله عليه وسلم بعد أن أتى بأداة الاستفتاح والتنبيه للمخاطب ليدل على عظم ما سيلقي إليه بعد ذلك: ألا أنبئكم ما العضه، وأنبئكم أخبركم. والعضه بفتح العين وسكون الضاد مصدر عضه يعضه عضها بمعنى كذب وسحر ونم أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به هنا السحر. والعضه وردت على وجهين: أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة، عضة عدة وزنة. والثاني من الوجهين العضه بفتح العين وإسكان الضاد على وزان الوجه، عض وجه. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي النميمة. والنميمة نقل الحديث على وجه الإفساد. القالة بين الناس كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس بما يحكى للبعض عن البعض، وهو أمر كبير ومن كبريات الإثم ومن كبائر الذنوب. ولا يدخل الجنة قتات أي نمام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته من السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض على وجه الإفساد، فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه. واستفتح الاستفهام بألا، وهي أداة استفتاح وتنبيه لينتبه المخاطب وليعتني بما يلقى إليه لأهميته. فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما العضه؟ أي ما السحر؟ ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب وتمزيق الروابط. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر. ويستفاد منه أن النميمة نوع من أنواع السحر لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. ولذلك عقد الباب تحت هذه الترجمة: بيان شيء من أنواع السحر. ومن أنواع السحر ما يكفر الآتي به وما يفسق الآتي به، فليست على وزان واحد. فالنميمة من السحر، ولكن النمام لا يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره، ولكن نميمته تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس، وهذا معلوم. وفي الحديث تحريم النميمة وأنها من الكبائر. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فدعا بجريدة رطبة وجعلها بنصفين، ثم جعل على كل قبر نصفا، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وعسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين. يأتي بعض الناس ببعض الأغصان الرطبة ويجعلونها عند القبور، وهذا خطأ كبير، لأنه لا يقوم على ذلك دليل، بل هذه بدعة. قد يقول قائل: ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك ونحن نفعل كما فعل. فيقال: هذا من خصوصياته. لماذا؟ لأنه متعلق بعلم الغيب، هو صلى الله عليه وسلم أعلمه الله تبارك وتعالى بأمر غيبي، وهو أن الرجلين في القبرين يعذبان. من أدراك أنت أن من تضع الغصن الأخضر على قبر أنه يعذب؟ قد يكون منعما، فإذا قلت أنت إنه يعذب فهذه إساءة ظن بمسلم، فهذا أمر غيبي. فإذا مثل ما مر في مسألة الخط أن نبيا كان يخط، فمن وافق خطه فذاك، كذلك من استطاع أن يعرف أن من بالقبر يعذب فليضع الجريد. وكيف يعرف؟ هذا أمر غيبي. فهذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أي في كبير عليهما، لأنهما لا يعذبان في كبير في الشرع، بل هو كبير في الشرع، كان لا يستنزه من البول، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، هذه من كبائر الذنوب. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير فعله، لأن هذا إذا أمسكت عن النميمة هذا ليس بكبير عليك، ليس فيه مشقة، هذا عمل سلبي فلا يشق على من كف عنه. وكذلك الذي يستنزه من البول هذا ليس بأمر كبير عليه، يعني لا يشق عليه أن يستنزه من بول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وموطن الشاهد في الحديث، وكله شاهد على ما نحن فيه من تحريم النميمة وأنها من الكبائر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية حذيفة: لا يدخل الجنة قتات. الذي ينقل الحديث بين الإخوة أو بين الناس بقصد الإفساد، فإن ذلك يشمله هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة قتات. لأنه إذا لم يدخل الجنة فأين يدخل؟ يدخل النار، نسأل الله العافية. ففيه وعيد شديد، بل إن الله تبارك وتعالى ذم في القرآن المجيد النمامين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يسمع الخطاب: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فهذا من كبائر الإثم، وكثير من الناس لا يلتفت إليه ويتورط فيه، بل جعلوه فاكهة المجالس، غيبة والنميمة والكذب وما أشبه. هذا أمر كبير ينبغي على طالب العلم أن يجتنبه اجتهابا كاملا، وألا يتورط فيه أبدا. فهذه الأمور لا تتناسب مطلقا مع الطلب. وتعلمون بارك الله فيكم ما قاله الإمام الشعبي عندما قال له بعض الخلفاء وقد سأله عن الفريقين، فذكر علي بن أبي طالب ومن كان يصارعه ويبارزه في غزوة بدر، فقال: كذبت. فقال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت، لأن الكذب يخل بالمروءة، لأنه ليس مما يحرص عليه من الأخلاق الحسنة الفاضلة، بل هو خلق دنيء. قال: أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد بين السماء والأرض أن الكذب حلال ما كذبت. فالنفوس الشريفة تبتعد وتجتنب عن أمثال هذه الأمور، وهي من كبائر الإثم. يكذب الرجل حتى ولو كان مازحا، ويجتنب الكذب حتى ولو كان مازحا، لا يكذب ولا يغتاب ولا يلغ في أعراض المسلمين، لأنه حق للغير، فالله تبارك وتعالى لا يغفره، ولا بد من استيفاء الحقوق في الآخرة. فالغيبة ورطة كبيرة، يعني إذا تكلم الإنسان في أخيه المسلم هذه ورطة كبيرة جدا، لأنه لكي تخرج من ذلك فلا بد أن تستحل، أن تقول: إني أطلب منك أن تجعلني في حل، لقد اغتبتك، وتعلم أن هذا قد يتعذر، بل هو متعذر حتى ولو كان لك صديقا ومرافقا، لأنه لن يحلك حتى يعلم تفاصيل الأمر. قل وماذا قلت؟ فإذا أخبرته تقع المشاكل، لأنه يقول أنت قلت هذا، سبحان الله، ما كنت أحسبك كذلك، وجهي من وجهك حرام إلى يوم القيامة ولا أحله، فلا نصل إلى شيء. كيف تخرج من الغيبة إذن؟ ستخرج منها يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فلماذا نقع في مثل هذه الأمور وهي من أبجديات المسلم في حياته الإسلامية الشرعية من حيث الالتزام بالدين، لا من أبجديات حياة العالم أو طالب العلم، أنه يجعل لسانه يهضب بين شدقيه والغا في أعراض المسلمين؟ هذا لا يجوز، لا يجوز بحال، والله يمقت ذلك ولا يحبه. ولذلك لما أهدي بعض التمر الحسن للحسن، وكان عنده تمر حسن، فجاء رجل فقال له لقد سمعت فلانا يغتابك، فقال يا غلام اذهب بالتمر الذي عندك إلى فلان الذي اغتابه. فقال النمام الذي كان بينهما، فقال سبحان الله، أقول لك إنه قد اغتابك وتهدي إليه تمرة، قال للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا التمر. ولذلك يقول البخاري الإمام ما اغتبت أحدا منذ عقلت، ما اغتبت أحدا قط منذ عقلت، بل وقع في مجلسه شيء عجيب. كان بعض إخوانه من المحدثين وكان أحضر مجلسه وكان ضريرا، فحدث البخاري رحمه الله تعالى يوما بحديث، فهز الرجل رأسه فتبسم البخاري وأصابه الكرب، فقال له بعد ذلك اجعلني في حل يا أبا معاوية، اجعلني في حل. قال رحمك الله يا أبا عبد الله، وأنت في حل، ولكن ماذا؟ قال إني حدثت بحديث فاستملحته أنت، فهززت رأسك فضحكت أو فتبسمت، هو لا يراه، فجعلها كأنها غيبة. بل هنالك غيبة السر، أن يغتاب الإنسان أخاه في سره، بمعنى أنه يسيء به الظن. قل ما الذي أخرج هذا من هذا المكان الآن؟ لماذا يمشي فلان مع فلان؟ هذا في سر، هذه غيبة السر. مسلم نقي تقي نظيف من الظاهر والباطن، فالإنسان إذا تورط في هذه الأشياء يفسد بين الناس، هذا من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم ما العطه ما السحر، ثم ذكر النميمة، القالة بين الناس، يشيع الكلام بين الناس. طالب العلم بل المسلم ينبغي أن يكون أبعد ما يكون عن الكذب عن الغيبة وعن النميمة، وأن يكون مقبلا على شأنه، أن يجتهد في الطلب وفي العبادة وفي الذكر، عنده وقت فليجتهد في ذكر الله تبارك وتعالى، وبدل أن يجعل الإنسان اللسان عاملا في معصية الله تبارك وتعالى فليجعله عاملا في طاعة الله تبارك وتعالى، يجد ذلك عند الله. والناس كما تعلمون بارك الله فيكم، وهذه من الأمور التي عمت بها البلوى وإلى الله المشتكى، يجعلون دائما وأبدا فاكهة مجالسهم الغيبة، ويجعلون مما يستملحون صنعه في الحياة النميمة، ينقل هذا كلام هذا إلى هذا إلى غير ذلك من تلك الأشياء، وهي من الأخلاق الدنيئة، والله تبارك وتعالى لا يحب السفاسف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. هذه الأمور من السفاسف التي يكرهها الله تبارك وتعالى ويبغضها. الله عز وجل يحب معالي الأمور، يقبل الإنسان على شأنه ويجتهد في تحصيل ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، والله المستعان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النميمة وأنها من الكبائر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من العلم الذي أداه إلى الأمة على طريقة السؤال والجواب، والتعليم على طريقة السؤال والجواب من التعليم الذي يثبت ويرسخ في الذهن، لأنه يكون أدعى للانتباه، ويكون حينئذ أثبت في الذهن ويكون منقوشا على صفحة القلب. سألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أجاب، ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك نقول إذا كان الصحابي ابن صحابي رضي الله عنهما. قال المصنف: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من البيان لسحرا. البيان البلاغة والفصاحة. لسحرا يعمل عمل السحر فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم نوعا آخر من أنواع السحر، هو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع، حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر. المراد ذم هذا النوع من البيان، وأما ذم البيان بإطلاق فليس بمراد، فالمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. لأن الوفود عندما كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عام الوفود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر خطيبه، فعند النبي خطباء، لأن الوفد كان يأتي ومعه خطيب وشاعر، فيخطب الخطيب، فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبه أن يجيب فيأتي بالخطبة، يرتجلون ذلك ارتجالا رضوان الله عليه، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم شاعرة، وفي الغالب كان يأمر حسان رضي الله عنه أن يجيب شاعر القوم، كما في الحديث الذي بين هذا الصنيع، وأن حسان رضي الله عنه لما رد على قصيدة القوم بقصيدته إن الذوائب من فهر وإخوته إلى آخر قصيدته رضي الله عنه. فإذا ليس مرادا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم البيان بإطلاق، لا، بل هذا مما يحرص المسلم عليه. وموسى عليه السلام دعا ربه تبارك وتعالى أن يحلل عقدة من لسانه لكي يفقه ذلك ويفقه قوله، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، لأن فرعون عيره بأنه لا يكاد يبين. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى عليه أن يجتهد في تحصيل الملكة اللسانية من أجل أن يدعو إلى الله، من أجل أن يكون البيان فاعلا في من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون هذا قصده في تحصيل الملكة اللسانية، لأن النفاق كثير جدا في أصحاب البلاغة والفصاحة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في من يخافهم على أمته: البليغ الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. وأما إذا كان الأمر من أجل بيان حقيقة الدين والدعوة إلى رب العالمين فهذا مطلوب، بل إننا في حاجة إليه جدا لعرض دين الله تبارك وتعالى على خلق الله في أرض. وأما البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع فهذا هو المذموم. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، ففي الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو بعض البيان: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، على هذا تكون من تبعيضية، أما إذا كانت بيانية فالبيان كله كالسحر، بمعنى أنه يفعل في النفوس فعل السحر. ويؤخذ من الحديث بيان نوع من أنواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس وذم هذا النوع من البيان. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرر الحق ويبطل الباطل ويضحده فهو ممدوح. الكهان فيما سيذكر المصنف رحمه الله في الباب بعده، الكهان جمع كاهن، وأيضا الكهنة أيضا جمع كاهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي حفصة كما ذكره بعض الرواة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، فصدقه هذه ليست في صحيح مسلم، فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذي عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرجه أيضا الإمام أحمد. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما في القول المفيد: وليس من الكهانة معرفة أحوال الطقس في خلال 24 ساعة وما أشبه ذلك، لأنه يستند إلى أمور حسية، وهي تكيف الجو، لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم، والذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع رحمه الله. ما أفقه كثير من الحقائق العلمية تكون حقيقة علمية، يعني لا تدفع، ويعلم ما فيها من الحقيقة بالحس، ويحاول بعض الناس أن يرد الحقيقة العلمية مستندا إلى الشرع. قال الشيخ: من فعل ذلك كان فعله طعنا في الشرع، لأن الناس حينئذ سيأخذون بالحقيقة ويتركون الشرع، ويقولون لا يمكن أن يكون ذلك كذلك، حقيقة واقعة. ويقول الشيخ رحمه الله: والذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع. وذكر رحمه الله تعالى في الموضع نفسه من القول المفيد أن سؤال العراف على أنواع، أن سؤال العراف ونحوه كاهن والرمال ومن ينظر في الفنجان وما أشبه، سؤال العراف ونحوه على أنواع. الأول أن يسأله سؤالا مجردا فهذا حرام، أن يسأله سؤالا مجردا هذا حرام. الثاني من الأنواع أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر. الثالث من الأنواع أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب، لا لأجل أن يأخذ بقوله، فهذا لا بأس به. الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه، وهذا مطلوب، أن يظهر كذبه وعجزه هذا مطلوب. فسؤال العراف ونحوه على هذه الأنواع: الأول أن يسأله سؤالا مجردا هذا حرام، الثاني أن يسأله فيصدقه ويعتبر قوله فهذا كفر، الثالث أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لا لأجل أن يأخذ بقوله فهذا لا بأس به، الرابع أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه هذا مطلوب. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأنه لما كان الكهان ونحوهم يدعون علم الغيب الذي قد اختص به الله تبارك وتعالى، وفعلهم هذا دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب، لما كان ذلك كذلك أراد المصنف أن يبين في هذا الباب ما جاء في حقهم وحق من صدقهم، ما جاء في حقهم وحق من صدقهم من الوعيد. قال: باب ما جاء في الكهان، أي من التغليظ والوعيد، ونحوهم كالعرافين والمنجمين والرمالين وكل من يدعي علم الغيب، ما جاء في الكهان ونحوهم. حفصة رضي الله عنها هي المذكورة في الحديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر بعض الرواة أنها حفصة رضي الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة، أي لا ثواب له فيها، 40 يوما، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد المترتب على الذهاب إلى الكهان ونحوهم لسؤالهم عن المغيبات التي لا يعلمها إلا الله، وجزاء من فعل ذلك حرمانه من ثواب صلاته لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية. وفي هذا وعيد شديد ونهي أكيد عن هذا الفعل، مما يدل على أنه من أعظم المحرمات. وإذا كان هذا جزاء من أتى الكاهن، فكيف بجزاء الكاهن نفسه؟ نعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال، ونعوذ بالله من ذلك كله، ونسأله الثبات والعافية. والحديث ظاهر المناسبة للباب، والباب فيما جاء في الكهان ونحوهم. ففي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاة هذا الإتيان والتصديق للتوحيد. ويؤخذ من الحديث المنع من الذهاب إلى الكهان ومن سؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، فهذا كفر. فسؤال العراف أو الكاهن أو الرمال عن شيء من أمر الغيب قصدا مع تصديقه في ذلك هذا كفر، نسأل الله العافية. ويأخذ من الحديث تحريم الكهانة وأنها من أكبر الكبائر. من ذهب إلى الكهان ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما، كما جاء في ذلك الحديث الآخر: وأما من صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد، كما مر في أنواع الذهاب والسؤال. فهذا أمر كبير كما ترى، وكثير من الناس يتورط فيه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي والبخاري في التاريخ والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح صححه غير واحد، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بما أنزل على محمد الكتاب والسنة، فهذا ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الوحي المعصوم الكتاب والسنة. وللأربعة أي لأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرطهما، أي على شرط الشيخين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أيضا أحمد والبيهقي والحاكم، والحديث صحيح بشواهده. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا، إما أن تكون للشك من الراوي أو كاهنا، عرافا أو كاهنا، وإما أن تكون للتنويع: من أتى عرافا أو كاهنا، فتكون أو للتنويع هذا أو هذا، أو تكون أو للشك من الراوي فشك ولم يحقق فأتى بالأمر على هذا النحو ليخرج من العهدة، وحتى لا يتزيد على النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديثين من الروايتين الوعيد الشديد على إتيان الكهان والعرافين لسؤالهم عن المغيبات وتصديقهم في ذلك، لأن علم الغيب قد اختص الله تعالى به، فمن أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث كما ترى النهي عن هذا الأمر الكبير. ولعل الذي لا يعرف ما يدور في البنية التحتية للمجتمعات الإسلامية وفي الفوقية أيضا، ولعله يكون في الفوقية أشيع، من عرف ذلك عرف تفريط الناس في جانب توحيد الخالق العظيم، وعرف تفريط الدعاة إلى الله تبارك وتعالى في بيان الدين الحق لجماهير المسلمين، لأن هذه الأمور شائعة بين الناس، ولعل بعض الأسر تنفق عليها ما لا تنفق على الطعام والشراب، إما أن يصنعوا ذلك لأذية الخلق أو لاستجلاب الرزق ودفع الضر إلى غير ذلك، وكثير منهم يهيم في أودية الظنون وراء أولئك الذين يدعون علم الغيب والذين يفتاتون على الشرع، وكثير من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يلتفت إلى هذه الأمور مع هذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. كثير من الناس يذهب إلى من يدعون علم الغيب، يذهب إليه قصدا ويصدقه بل ويعتقد صدقه اعتقادا جازما لا يتحلحل، وتعلم أن هذا كفر، أنه كفر يخرج من الملة، أن هذا يدعي، أي هذا العراف هذا الكاهن يدعي منازعة الرب تبارك وتعالى في الربوبية لا في الألوهية، في الربوبية، وشرك في الربوبية، لأنه يدعي علم الغيب وهو مما اختص الله تبارك وتعالى به، فهذا يدعي هذا الأمر الكبير، والناس يذهبون إلى أمثال هؤلاء وهم كثيرون قد تفشوا في المجتمع المسلم، يحصلون الأرزاق من أولئك المساكين الذين لم يتعلموا دينهم تعلما صحيحا، وهم يشيعون في المجتمع المسلم كالسرطان في الجسد الحي، وكثير من الناس يعتقد في صدقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني ما مر، أخرجه عبد الرزاق والبزار وسنده جيد، وقد ذكر ذلك المصنف رحمه الله. وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام، بل على حسب الحال، بل على حسب الحال. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا لا يعني أنه خرج من الإسلام، وإنما على حسب حاله، قد يخرج وقد لا يخرج. ليس منا من تطير أو تطير له، إلى آخر الحديث. رواه البزار بإسناد جيد والطبراني، وهو حديث صحيح، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع. وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان والعرافين مع بيان الوعيد في ذلك، وفيه تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وسؤالهم ووجوب الابتعاد عنه، لأن ذلك كفر إذا صدقهم ومحرم إذا لم يصدقهم. وفيه وجوب تكذيب الكهان والمنجمين، وأن من أتاهم وصدقهم فقد كفر بالوحي المنزل على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أن الكهانة شرك، لأنها تتضمن دعوى مشاركة الله تعالى في علم الغيب، من فعل ذلك ليس من أهل طريقتنا، وليس من أشياعنا العاملين باتباعنا المقتفين شرعنا، ليس منا، ويكون على حسب حاله، وقد يكون فعله مخرجا من الملة وقد لا يكون. من تطير أي فعل الطيرة أو تطير له أمر من يتطير له، ومثله بقية الألفاظ: تكهن أتى هو بالكهانة، أو تكهن له فطلب من يتكهن أن يتكهن له، أو سحر هو أو قصد ساحرا ليسحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون من أتباعه المتبعين لشرعه المقتفين لأثره من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأن فيها دعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول. ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها. يلحق بذلك أيضا ما يفعله بعض الناس من قراءة ما يسمى بالكف، أو ربط سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج ونحو ذلك. وقد بين كل من الإمامين البغوي وابن تيمية معنى العراف والكاهن والمنجم والرمال، فكل من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به، والكاهن هو الذي يخبر عما يحصل في المستقبل ويأخذ من مسترق السمع من الشياطين كما سبق في أول كتاب التوحيد. والحديث ظاهر المناسبة للباب، ففيه النهي والتغليظ عن فعل الكهانة ونحوها وتصديق أهلها، ويؤخذ منه تحريم ادعاء علم الغيب لأنه ينافي التوحيد، وتحريم تصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غيرها لأنه كفر، ووجوب تكذيب الكهان ونحوهم، ووجوب الابتعاد عنهم وعن علومهم، ووجوب التمسك بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وطرح ما يخالفه. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن وهب في جامعه، وعبد الرزاق في المصنف، والبيهقي في السنن وسنده صحيح. قال رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جادة وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. يكتبون أبا جادة أي يقطعون حروف أبجد هوز التي تسمى حروف الجمل، ويتعلمونها لادعاء علم الغيب. وينظرون في النجوم يعتقدون أن لها تأثيرا، فيبنون أمورهم على زعم فاسد واعتقاد باطل في النجوم والحساب، يظنون أنهم بذلك يدركون علم الغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى بفتح الهمزة بمعنى لا أعلم، وأيضا ما أرى بمعنى لا أظن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب، ليس له عند الله من شيء، بل له عقاب عند الله تبارك وتعالى. والمعنى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلم أو لا أظن، لا أرى أو لا أرى، أن من يكتب حروف أبا جادة وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحكم على المستقبل، ما أرى لمن فعل ذلك نصيبا عند الله، لأن ذلك يدخل في حكم العرافين المدعين لعلم الغيب. المناسبة بين الأثر والباب الذي أدرج فيه وهو تحت ترجمته ظاهرة واضحة، فهو يدل على أن كتابة أبي جادة وتعلمها لمن يدعي بها معرفة علم الغيب والنظر في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرا، كل ذلك يدخل في ادعاء علم الغيب، ومن فعل ذلك فقد أضاع نصيبه من الله تبارك وتعالى. بل كثير من الناس لا يقدم على الزواج إلا إذا ذهب أولئك الذين يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، فيأخذ اسمه واسم أمه واسم من يريد خطبتها واسم أمها أيضا، ثم يعمل بحساب الجمل حساباته، ثم يقول لا أنت لن تتوافق مع هذه. يقول لما؟ أنه عندما يفعل ذلك بطريقة معينة لن نذكرها لكم. يقول طبعك ناري وهي طبعها هوائي، والهواء يزيد في شدة اشتعال النار، فلو تزوجتما ما استقر حالكما أبدا فيعرض. أو يقول له طبعك ناري وطبعها مائي، والماء يطفئ النار، لو تزوجتما لا كان بينكما من السعادة ما لا يعلمه إلا الله. هذا كله رجم بالغيب، هذا كله من ادعاء علم الغيب، إلى غير ذلك من طرقهم، أي من طرق أولئك الذين يكتبون أبا جاد ويأخذون بحساب حروف الجمل هذه ويتعلمون ذلك لادعاء علم الغيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ففيه تحريم تعلم أبي جاد على هذا الوجه الذي فيه ادعاء علم الغيب، أنه ينافي التوحيد. أما تعلمها للتهجي، ويتعلم ذلك للتهجي وحساب الجمل، فلا بأس به. وأنت تعلم أن كثيرا من علمائنا حتى من أهل التوحيد، كما سأتي في السفارينية في نظمها، أنه يجعل تأريخ كتابة وتصنيف ما صنف وكتب يجعله بحساب الجمل هذا، بحيث إنك إذا ما جعلت بإزاء كل حرف رقمة تستطيع أن تقول هذه كتبت في سنة كذا. هذا شائع عند العلماء من المتقدمين رحمة الله عليه، إذا كان كذلك فلا بأس به. وأما أن يكون لدعاء علم الغيب أو معرفة ما غيب الله تبارك وتعالى عنا معرفته، فهذا هو الذي يحذر منه. وفيه تحريم التنجيم، لأنه وسيلة إلى الشرك بالله العظيم، مع التنبيه إلى عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، لأن ذلك من باب الاستدراج لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينقينا وأن يهذبنا وأن يخلصنا من المعاصي ظاهرا وباطنا، وأن يمن علينا بالتوحيد الحق، وأن يقيمنا عليه وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.